الله كما في آية أخرى إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم
رادون لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها. وقول أولئك يرجون رحمة الله، هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته، أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب؟ يحتمل معنى، يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله، أولئك يرجون أن يرحمهم الله، وعلى هذا فيكون يرجون إيش؟ الصفة ولا الثواب؟ الصفة، يرجون أن يرحمهم. أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة، بل قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله، ولهذا قال أرحم بك، جعلها كالآلة. أما الفعل أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر. فالآية محتملة المعنيين وكلاهما متلازمات، لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان؟ في جنة التي رحمته. قال: والله غفور رحيم. مع ذلك الله غفور، تقول قد يقول القائل: ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن من أجل الله في صلاتنا ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر الله. الإنسان ما يخلو. وقال تعالى: فإذا أخذت من عرفائي فإذا قلتم إن الله غفور رحيم، ثم ذكر الدفع من عرفة قال استغفر الله. طيب، الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير، فلهذا قال والله غفور. أما رحيم فواضح مناسبته، لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته، فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة. النعمة الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح، قل لا بأي وسيلة بينها؟ بما أنزله من الوحي على رسله. ما ظنك لو أن الناس بقوا عميا ما يعرفون؟ فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل، بل هي أفضل أعظم النعم يبينون لك. ثانيا، نعمة ثانية عظيمة أن هداك لها، لأن الله تعالى أضل أمما عن الإسلام، أضل أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة، أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثالثا، أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية رتب لك الثواب الجديد، رتب لك الثواب الجديد، ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعم يقول: هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ سبحان الله، أنت المحسن علينا أولا وآخرا، ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم. هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب؟ وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل للخلق، أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه. نعم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل، ينعم ويثيب، ينعم بالهداية، بل ينعم بالبيان ثم بالهداية ثم بالثواب، ثم يقول وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. نعم، كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا، الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته. لولا رحمة الله ما حصل هذا لمن آمن وهاجر وجاهد. ونرجع الآن إلى بعض الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله الثمن، يكون مراجعة في الدرس القادم. نعم، أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة، هم فيها خالدون، جملة مستقلة، انت بطل. لا، كان ارتباط ان هذه مبنية على هذه فقط. لا لا، عربية لا. والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله يسألونك، ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال، كل قتال فيه كبير. ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة بقوله يسألون. لأن قال الرسول لما قاتلوا صار يعيبونهم، نعم، صاروا يسألون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب، بقوله قل قتال فيه كبير. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. نعم، ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة، وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حرام، هذا ليس جائز، بل إنه محرم. دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال في الكفار. ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم. ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجب؟ في رجب، وهو شهر حرام. ولكن الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق وأن له محكمة، ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ، لأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، قل لا حكم المشركين جاهد الكفار عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه لأن هذا ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافع، وقتال المدافع لا بأس به حتى في هذه الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغزوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. الصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال، لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتبرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة، وأزمنة محترمة وأزمنة غير محترمة، وهناك رسل وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا، درجات. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، إلا هذا على أن الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر، ولا كلها كبائر. فالإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو شرك مخرج عن الملة. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة. شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة. قتل النفس كذلك. إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك، لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر محدودة معدودة، إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا. نعم. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة. ما معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا مهم معينة، هذه وهذه 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 محدودة حدة، ويدخل في هذا الحد شيء كثير. ثم اختلفوا في الحد، لماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير، وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبير، وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبير. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة. أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي براءة منه، من غش فليس منه كذا. طيب، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأن رتب عليه عقوبة خاصة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، كون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بضوائقه. هذا الحد في الحقيقة حد معقول، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه الحد في الدنيا كالزنا والسرقة، وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لأن هما أسباب. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فالذين يفعلون يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط، ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ما في المساف أو ينفر من الأرض. وهذا الذي قال الشيخ الإسلام رحمه الله في حتى كبيرة هو أقرب ما يكون وأطرب ما يكون أنه مضطرع. ويستفاد من الآية الكبيرة من الآن سبحان الله عليه، ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في أشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل. نعم، أخيرا أنزلنا أكبر من القتل. فيتفرع على هذه الآية الكريمة، على هذه الفائدة، أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. تجد شخص تجده مثلا متعبدا طالب علم، يقول هذا اشتبه، هذا اشتبه بالمطاوعه، اشتبه طلب العلم. نعم، واحوى الناس الان تقدموا اليه صنع القمر وياتون القضاء وما اشبه ذلك. نعم، هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادقا عن سبيل الله، يكون صادقا عن سبيل الله. فكل من سبق عن الخير فانه صاد عن سبيل الله، ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل ما يفعل المشركون قريش. ومن صد عن شيء أقل، فمن صد عن تطوع مثلا فإنه أخف. لكن لا شك أن هذا جرم، النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب، وصد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في الشهر الحرام. يقول وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام، عظم الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه أنه لا يجوز أن يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم، يستفاد منه أنه لا يجوز منع الناس من الحج. لكن لو قال ولي الأمر أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم، لأن الناس يقتل بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا، فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد؟ أو نقول إن في هذا نظرا؟ نعم، أي على كل حال المثل هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد، وهل إن مراعاة المصالح في مثل العموم تقضي على مراعاة المصالح في مثل الخصوص أو لا؟ نعم
مبتدا الدرس
عزيز يسألك من يفقون تستفيد فوائد. فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من سؤال وقع على الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 12 مرة. ويستفاد منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه، من قوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فإنهم ما سألوا عن الذي ينفق عليه، إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفق عليه، أو طيب وهل أجيب عن السؤال أين من خير. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين. وجه ذلك أن الله بدأ به، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبدأ إلا بالأهم مثل أهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء. وجهه أنه خصهم ثم عتب عليهم قوله والمساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان، الإثم والمسكنة. طيب وإذا كانوا أقارب يتامى ومساكين ثلاث استحقاقات، وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة، يمكن يتيم سلب سبيل يمكن يسافر به. نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله. وما تنفق من خير فإن الله به عليم، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهاد في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه. نعم. لقوله وما تفعلوا من خير، فإن من خير نكرة في سياق الشر ما تفعل، فتكون للعموم يعني نكرة في. طيب متى تكون نكرة في العموم؟ إذا كان في سياق النفي بعد أو النهي أو الشر أو الاستفهام الإنكاري، تقول هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، في هذه الأربعة تكون للعموم. أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم، للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي، الكلام باللغة غير العربية. في العربية لكن غير مفهوم. طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدل والعموم عمومه شمولي. واضح التفصيل؟ طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني واحد منها يكفي عن الجميع، هذا المعنى عمومه بدلي، أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع. وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين وعلى سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة يشمل الجميع، لازم كلهم تكرم. إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد لكن مو على سبيل التعيين، على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى. أنتم طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم. فإذا قلت أعتق رقبة أي رقبة تعتقها كذا، وإذا قلت لا تعتق رقبة فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب. تمام؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا لقوله وما تفعل من خير، ما تفعل من خير كان الله بيعلم، لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط، اتقوا النار ولو بشد ثمر. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. ما عندنا فضل. طيب يقول كتب عليكم القتال إلى آخره، استفاد من الآية الكريمة فرضية الجهاد وقوله كتب بمعنى كره، ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا كره الشيء المكتوب عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به ولكن من حيث طبيعته بقوله وهو كره لكم، لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا، الرضا وانشراح الصدر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشر لا يعلمون الغيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له. نعم. افرض مثلا أنك مسافر وحصل على السيارة عطل، تكره هذا ولا تحبه؟ تكره، لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال قطاع طريق وقطاع طريق وصار هذا التعطل صار خيرا لك، ما تدري. فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له، ولهذا لا ينبغي أن تكره. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم، لكن من أين نأخذ العموم؟ لا لا كيف لا لا كيف نأخذ العموم في المقام هذا العموم لا لا في المعمول هذا في المعمول يفيد العموم قاعدة مرت عليها من قبل حذف المعمول يفيد العموم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى كما محذوف المفاعيل آواك وآوى بك أيضا ووجدك ضالا فهدى هداك أنت ولا هدى بك أيضا هداك وهدى بك ووجدك عائلا فأغنى لو قلت أغناك ما استفدنا أن غيره أغناه الله به أيضا بل أغناه وأغنى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به إذن نأخذ العموم من قوله والله يعلم وش طريق عنده حذف المفعول هنا فإن حذف المفعول يدل على العموم ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون فالأصل في الإنسان عدم العلم نعم ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم والله أخذك من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام أخذنا فوائده يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخره يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال طيب ويستفاد من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم من أين تؤخذ من قول يقول قتال فيه كبير يعني من كبائر الذنوب والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه والمسؤول القتال المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحريم القتال يعني ما شأن القتال فيه ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله لا الجواب من جواب الله له قل قتال فيه كبير كذا طيب ينبني على هذه المسألة هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا الجواب نعم له أن يجتهد ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة ركتم فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نعم
ما يتعلمه بين
القرآن
وما ينطق عن
الهوى اي ما ينطق عن الهوى اكثر مفسرين على المرد القرآن ان هو الا وحي نور يعني ان القرآن وحي من الله نعم 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 لا احنا ذكرنا أنه لا يلزم من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة لكن أن يكون جائز. الرسول عليه أقره بمعنى ليس له في المحرم لكنه ليس بسنة، ولهذا لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لذلك بعد نظائر أيضا تحقون منها شيئا نعم أي. نعم فهذا جائز وليس بمشكور، لا يشرع لكل إنسان مات له ميت أن يصدق عنه. نعم طيب يستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب، إن الذنوب تتفاوت من والقتال فيه كبير. نعم هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. والعلماء في ذلك ثلاثة آراء، منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. أرجو بالكم، الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع. فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله. واضح؟ وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص. عرفتم؟ طيب، والصحيح أنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق، فإذا جاءك آخر ازداد تصديقك ولا لا؟ ازداد. فإذا جاء ثالث ازداد، إذا جاء رابع ازداد، إذا وصل إلى حد التواتر أثبت العلم، أثبت العلم. فإذن التصديق بالقلب يزيد، حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الساعات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل، كما قال ربنا تعبد الله كأنك تراه. وأحيانا يغفل ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانا. أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج، فالذي يسبح الله 100 مرة ليس كالذي يسبحه 10 مرات. أيهما أزيد؟ 100 مرة. وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية. العبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح، عمل الجوارح يختلف، الذي يصلي 4 ركعات مو ليس كالذي يصلي 8 ركعات، واضح؟ طيب إذن يزيد بالقول، يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل. والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله، نرد عليهم من وجهين. أولا أن الرسول أثبت في النقص، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحياكم. ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة، يعني مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان، متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة، واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، والأمر مسلم، وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم. إيه؟ علماء. إيه؟ علماء لكنهم ما نقول عبد الله لهم ولا هذا شيء ثاني، لكن نقول علماء، هم علماء الملة. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول في فتوى الحموية: انقسم أهل القبلة في مسائل الصفات إلى 6 أفراد، وعد منهم الجميع والمعصوم، لأنهم يتصفون الإسلام ويعدوا من الفرق الإسلامية لكنها مخالفة. لا شك أن بعض البدع كفر، لكن الشخص بعينه يحتاج إلى أن تقوم عليه الحجة. نعم.
إمام الملائكة لا يزيد ولا ينقص.
نعم.
إمام الأنبياء يزيد ولا ينقص.
نعم.
وإمام العوام الناس يزيد ولا ينقص.
أنا هذا غلط. غلط. نحن نقول الإمام من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان يزيد ولا ينقص، بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم. هذا آدم كما قال عز وجل عنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبى الله. وهذا موسى: قتلناكم بغير حق، وأشياء كثيرة. ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله. نعم. ها؟
قول يعني خطأ.
هي نعم خطأ. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اي نعم. ما نستطيع أن نقول شيء، ما نقول شيء. نقول الإيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. أما باعتبار المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح، وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص. إيه نعم. على أقوال 3: يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. هو أبو حنيفة رحمه الله مرجع، لكنه يدخل القول في 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 مسمى الإيمان يدخل. طيب في من فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله لقوله: وصد عن سبيل الله إلى آخره. والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة. نعم. قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات، وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات، وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم. نعم. وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه. المهم أن طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصر له، كثيرة جدا. ويستفاد من آية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. أولا لله نعم. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشهر الحرام لقوله والمسجد الحرام. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشهر الحرام. تسلية من أين تؤخذ؟ من يتصف بها؟ المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشهر الحرام. يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك. أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس للمسجد الحرام بقوله إخراج أهله. مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ويستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل. فتنة أكبر من القتل. وش الفتنة؟ الشرك. الشرك أعظم. وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات. ويستفاد منها التحذير من الفتنة. بقوله وفتنة أكبر من القتل. فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتنوا ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلينأ عنه. فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. هذا هو الحديث أو معناه. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويستفاد من الآية الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين ولا دم يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين. إلى هذا الحد إلى القتال لأجل أن يردونا عن دين. وإذا حصل لهم الردة بدون قتال أحب إليه. معلوم إذا حصل أن المسلمين يردون بدون قتال أو أحب إليه. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي. ولا لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر وأما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة ما يمكننا أحدا يقاتلهم. أما هذا فإنه والعياذ بالله سلاح فكاك. ولهذا كم أفسد على الأمة أصغر الفتن اللي وقع في الأمة الإسلامية أصغر من مثل هذا. نعم بدعة الروافض بدعة الخوارج وما أشبه ذلك من أين وش أسبابه؟ هو هذا يفسدون الفكر حتى يوقع الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين لقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دينكم. ويستفاد من الآية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين بقوله إن استطاعوا، ولكن لن يستطيعوا حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان فهب ريح تقبل نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مختلفة للأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم. ويستفاد منه أنها لا تبطل العمل إلا إذا مات على الكفر لقوله فيموت وهو كافر. وعلى هذا فنقول لو أن أحد ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام بدا ما يصلي، ترك الصلاة نهائيا ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي، فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟ ترجع، لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره. طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟
نعم
نعم على الأصح كما قال ابن حجر على الأصح ترجع. طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام يلزم باتباع الحج؟
لا
يكفي الحج الأول. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد مخلد في النار لقوله هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين بقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يشفع مع المسلمين. وهل يرث ويورث؟ بخلاف أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع ولا أدري، لكن الظاهر أما كونه يورث فقد ذكر شيخ الإسلام أنه يرث أقارب المسلمين. نعم، ولكن الصحيح أنه لا توارث لعموم قول رسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات، وقلنا المال هذا مو لك، المال لبيت المال، هذه صعبة جدا، لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال. ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع إلى الإسلام تاب الله عليه وصار موروثا، ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه النصيحة. نعم، طيب. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعد، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة، نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقد ابتدى احد منهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام مثل عبد الله بن خطب اسلم ثم ارتد والعياذ بالله ولحق بمكه واتخذ جواري يغنين بهداء الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما كان في فتح مكه قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل بيته فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فجاءوا اليه فقالوا: يا رسول الله، عبد الله بن خطب متعلق باسلام الكعبه في المسجد ولا خارج؟ في المسجد متعلق باسلام الكعبه. فقال: اقتلوه، اقتلوه. فقتل مع انه في امن بقعه على وجه الارض، ومع ان الرسول قال: من دخل المسجد فهو امن. فقال: اقتلوه. قال العلماء: لان كفر والعياذ بالله عظيم، فانه قد سب الرسول عليه الصلاه والسلام بهذه الجواري التي كنا يغنين بقدس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا
نعم.
من
يدخل
جنيه؟
أي. هذا عام. إلا لكن يجوز تخصيص العموم. هذا هي تخصيص العموم. يعني إلا أداه الحضر خصه الحديث. نعم. أثمان. لا، هذا شرعي. التغليل الزاني هذا شرعي.
كيف
يمكن أن
تكون
قصة بالفضل؟
هذه ما
تعيد
كلام
شيخ الإسلام عن يقول يحب الله عليه. إيه إيه إلا يستدل بها عليه. نعم. إيه لكن بعد ما قلت تعرف
بطل
الشرك
من
يحب العمل؟ الشرك إذا مات على الكفر حبط عنه. من
السحر يعني إذا السحر هو حاجز للكفر.
إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وإن تاب تاب الله عليه.
حد لونه مشرك، حد ما يعيد.
كيف لونه مشرك؟
يعني
لو ارتد بعد الحج ثم عاد الى الاسلام لا ما يعيد الحج.
الانسان حج واسلم.
ثم اسلم.
ثم اسلم ما مشى.
ايه.
هذا حج
ما يحصل
الحج.
لا ما شفت الحج.
لا
شفت بعد. يعني ارتد بعد الحج. نقول اذا لم يمت على الكفر فهو صحيح. يعني فلا يطلع.
نعم.
هل يقول
من
عاش سالما الله؟ نعم.
هل
يقول ذات قبل صلاة 40 يوم؟ هذا مسألة.
طيب
مسألة مجرد سؤاله ما تقبل صلاة 40 يوم.
طيب إذا حج
إلى
40 يوم
تقبل
ولا
تقبل؟ تقبل.
والصلاة ما تقبل.
لا، والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة. الذمة تبرأ بها، لكن معناها معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة، فكأنه لم يصل بالاتفاق أن صلاته تصح. نعم. نعم. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم وجهد. ويستفاد منه أن الجهاد دون مرتبة الهجرة. من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأما بدون إيقاف فإنه هجرته لما هاجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راجيا راجيا، ولكنه يرجو رجاء يصل إليه حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات: آية تبيح، وآية تعرض بتحريم، وآية تمنعه في وقت من الأوقات، وآية تمنعه دائما. أما الآية التي تبيح فهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا. وأما الآية التي تمنعه في وقت لما آخر فآية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الآية التي تمنعه مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة 8 من الهجرة. سيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى 8 من الهجرة. وقوم يسألون سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم عن حكمهما لا عن معناهما، لأن المعنى معلوم، لكن عن الحكم. وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، لكن في القرآن كم سؤالا سأل الرسول؟ 12 أو 13، المعروف أنه 12 سؤال. وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال. وقوله يسألونك عن الخمر، الخمر من أين هو مشتق؟ قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته، فهو من التغطية. وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالقه. والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه المجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط، أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان؟ الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان، ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي، بل هو من باب المعنى اللغوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. تبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا: كل مسكر خمر، هذا التعريف، وكل مسكر حرام هذا الحكم. وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من الأشياء، لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا غير ذلك. كل ما أسكر فإنه خمر، الخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرف، وهو مجرد ما يفتح الإنسان وعيه يكون سكران. فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرف، فلا يكون مسكرا. إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرف. ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ويشربها فتتركنا ملوكا، يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه. وكما يشهد لذلك الواقع أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكت فغنته جاريته: ألا يا حمز للشروف النوائي. وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب، قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما، وأظنه بقر بطونهما أيضا. فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو، فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد تمي ولم يسكو بعد، فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع، ولهذا قال: هل أنتم إلا عبيد أبي. هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه. أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية. وقوله الميسر، الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيسار، والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء. والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا، ففيه يسر وفيه إيسار، كما أن فيه إعسارا أيضا. الميسر هو المغالبات والمقامرات في العوض، المغالبات في العوض، هذا هو الميسر. مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة، مشتق من الإيسار لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا، فهو مشتق من المعنيين جميعا. وكانوا أي العرب في الجاهلية يستعملون هذه المغالبة والمقامرة، يستعملونها بالأقداح وبالأزلام، وأحيانا يستعملونها بغير ذلك. والمهم المعنى دون الصورة. فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا. ومن ذلك ما يسمى في الحظ والنصيب، ما يسمى بالحظ والنصيب لأنه ميسر. ومن ذلك التعيينات على الأموال، على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك، فإنها من الميسر، يعني فيها مغالبة في الحقيقة. فإن هذا الدافع للتمييز قد يربح وقد يخسر، لأنه إن سلم صار خاسرا، إن سلم كان خاسرا. كيف السلم خاسر؟ لأنه أخذ من العوض بدون مقابل. إن سلم فهو خاسر، وإن خسر فهو غانم. إذا حصل حادث أكثر مما بذل، مثل أن يكون دفع قيمة التأمين 500 ريال، ثم حصل عليه حادث ب5000 ريال، صار غانما، صار غانما، يعني صار أخذ أكثر مما دفع. وهذا هو مبنى الميسر، أن يكون مبنيا على الحظ والنصيب، يكسب الإنسان الشيء بدون حق. هذا حرام، سيذكر إن شاء الله تعالى. والمراهنة منه، من الميسر. لو قال أنا أقول كذا وكذا، فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا، قال اللي يغلب منا عليك كذا وكذا. هذا منه. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك 3 أمور، وهي النصب والخف والحاسب. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني أنا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير، والقراءة الأخرى كثير. الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية، والكثرة تعود إلى الكمية. فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل به المؤمن، والإنسان مبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يثبت منه. وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان، ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا. من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يسمي؟ لماذا لا يتنافيا؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما فيكون الإثم كثيرا باعتبار الحادث، كبيرا باعتبار كيفيته، وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشر من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس ممتنع. وقوله تعالى ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف، وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت في الجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم، لأن لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا، وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات يكون يفرح، يفرح وإن كان يفرح بما يضره، منه ينتبع إلى كان الأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال، يروح يشيله كله، يأخذ السيارة، نعم، ويأخذها زوجة مثلا، ويأخذها أشياء من ذهب في الدنيا. هذه منفعة في نظره، فيه منافع، إن منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدا في قوله منافع للناس؟ نعم، محذوف قل وين فيه من مقدم، ما هي فيه ما خبر لقوله إثم معذوف، صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهم. وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليه من العقوبة أكبر من نفعه. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم. فلهذا قال الإثم أكبر لسببين. السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما كنتني وعيدا ربما كنتني وعيدا. والثاني أن النقص سلم والمنفعة كمال تكليف وتكليف. فهذا والنقص إذا نقص الشيء نفع جنبا. وقول إثمهما أكبر من نفعهما حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيا، فإن نقول الضرر الأخروي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأن صار لدينا شيئان إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بين الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا يفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ لا ما نفهمنا يرجح وترك الإثم. نعم قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون. السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه. الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني. هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن. إلى الثاني بحرف عن. فالمشهور تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينسب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني في عن، وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية الإجماع يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، فهي لفظ السائل بعينه، وإذا تعدى بعنه فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون كذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه، كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب. وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب، وبينا أنه يجوز فيه وجهان، أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون فهو مفعولا مقدما لينفقون. والثاني أن تكون ما اسما اسم استفهام ولا اسما موصولا، فما على هذا التقدير مبتدا ولا خبر مبتدا، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف. والتقدير ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابه وجهان، الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما ينفقون، وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى المفعول؟ لا، لأن المفعول هو هذا المتقدم، ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدا ولا اسما موصولا خبره، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها في هذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، العفو فيها قراءتان النص والرفع، فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدا ولا اسم موصولا خبره. ما الذي ينفقونه الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النص فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتقول عفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النص مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هل الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا؟ لأن أنا المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها
حكمها في الإعراب إن نصبت ما لا فانصب العطف، وإن رفعت ما لا فارفع العطف. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أن تقول عفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصلحوا، وقوله فمن عفا وأصلح فأجر على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى قل العفو وأمر بالعفو، يعني قل ما صدع من الناس وما جاءوا به ولا تطلبوا كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، أن يجبرافه ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا بحاجة فلكم حقوق، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود، فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكم وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على